الاعتراض الرابع على دلالة الآية على مفهوم الشرط بمنع المقتضي للمفهوم ما ذكره سيد المنتقى قدس سره، ومحصله أمور ثلاثة. الأمر الأول أن أداة الشرط تارة تستعمل بمعنى الفرض والتقدير، وتارة تستعمل بمعنى التعليق، والمفيد في ثبوت المفهوم هو أن تكون الأداة مستعملة في معنى التعليق، وأما إذا كانت مستعملة في الفرض والتقدير فهي كالجملة الحملية لا ينعقد لها مفهوم. مثلا إذا قال المولى إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فهنا أداة الشرط قد استعملت في التعليق بمعنى جعل الملازمة بين الجزاء وبين الشرط، ومقتضى الملازمة بين الجزاء وبين الشرط انتفاء الشرط، انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وهذا هو المفهوم. أو قوله عليه السلام إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل، فإن مفاد أداة التعليق هنا هو إناطة الجزاء بالشرط، أي جعل الملازمة بين حلية الآكل وبين حركة الذبيحة، ومقتضى ذلك انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط. وأما إذا فرضنا أن أداة الشرط لم تستعمل في التعليق وإنما استعملت في الفرض والتقدير، سواء كان ذلك في الجمل الخبرية أو كان ذلك في الجمل الإنشائية، أما في الجمل الخبرية فواضح، فإن أداة الشرط في الجمل الخبرية غالبا ما تستعمل في الفرض والتقدير لا في التعليق. مثلا إذا قال المتكلم إذا شربت السم تمت، فإنه ليس مفهومه أنه إذا لم تشرب السم فسوف تبقى حيا، فإن الإنسان يموت على كل حال. إذن ليس المقصود هنا التعليق، أي تعليق الموت على شرب السم، فقد يحصل الموت بسبب آخر، وإنما المقصود هنا مجرد الفرض والتقدير، أي في فرض شرب السم يحصل الموت، لا أن الموت ملازم لشرب السم أو معلق عليه. فليس مفاد الأداة هنا سوى الفرض والتقدير، أي في فرض حصول كذا يحصل الموت، لا أن الموت منوط بمثل هذا الفرض. فالقضية الشرطية حينئذ هي عبارة عن القضية الحملية، وليس إلا كأنه قال الشارب للسم يموت، فكما أن قوله الشارب للسم يموت ليس لها مفهوم، كذلك قوله إذا شربت السم تمت، إذ ليست الأداة مستعملة في التعليق وإنما هي مستعملة في الفرض والتقدير. وهذا في القضايا الخبرية وكذلك في القضايا الإنشائية، كما في قوله عليه السلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإنه ليس مقصوده إناطة حرمة الثمن بحرمة المثمن، بحيث لو لم يكن الثمن، بحيث لو لم يكن المثمن محرما لم يكن الثمن محرما، ليس الأمر كذلك. إذ قد يكون المثمن محللا ومع ذلك يكون ثمنه محرما، كما إذا كان الثمن ربويا، كما لو باع مكيلا أو موزونا بأزيد من. فلا ملازمة بين حرمة الثمن وحرمة المثمن. إذن فأداة الشرط هنا لم تستعمل في التعليق والملازمة بين الجزاء والشرط، وإنما استعملت في الفرض والتقدير. فكأنه قال: في فرض حرمة المثمن يحرم الثمن، لا أن حرمة الثمن تدور مدار حرمة المثمن. فبما أن أداة الشرط تارة تستعمل في التعليق والملازمة وحينئذ يثبت المفهوم، وتارة تستعمل في الفرض والتقدير، فمفادها مفاد القضية الحملية ليس إلا إذن، فلا بد من التأمل في كل مورد، بحيث يستكشف من خلال السياق والقرائن الحافة بالكلام ما هو المعنى المستعمل فيه أداة الشرط. هذا هو الأمر الأول الذي أفاده، وهو متين لا غبار عليه. الأمر الثاني: الميزان في استعمال أداة الشرط في التعليق هو أن يكون موضوع الجملة الشرطية قابلا للتقسيم، لا أنه قابل للترديد فقط. فهناك فرق بين التقسيم والترديد. فالتقسيم هو عبارة عن أن موضوع القضية الشرطية قابل لأن ينفك عن الشرط وضده، بحيث ينحفظ وجوده حتى وإن لم يكن هناك شرط ولا ضد هذا الشرط. فإذا أمكن انحفاظ الموضوع وانفكاكه عن الشرط وضده بحيث يتصور وجوده بدونهما، فحينئذ يتصور التعليق بأن يقول المولى: هذا الموضوع الذي قد يوجد بدون هذا الشرط وبدون ضده، إن وجد معه هذا الشرط فيترتب عليه هذا الجزاء، فيتصور حينئذ معنى للتعليق، وهو إناطة الجزاء بوجود الشرط بالنسبة لهذا الموضوع، حيث يمكن للموضوع أن يتجرد من الشرط وضده. مثلا كما مثلنا في الروايات التي مثلا قالت أنه مثلا إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج، فإن المكلف قد يخلو من الاستطاعة ويخلو من ضدها. فبما أن الموضوع وهو المكلف قد ينفك عن الشرط وضده، لأجل ذلك نقول بأنه يصح التعليق في المقام، فيقول المولى: هذا المكلف إن حصلت له الاستطاعة وجب عليه الحج، فوجوب الحج معلق على
تحقق الاستطاعة بالنسبة له ومقتضى الملازمة والإناطة بين الجزاء وبين الشرط هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع على حاله، لأن المكلف ينحفظ وجوده سواء كان مع الاستطاعة أو كان مع الفقر أو لم يكن مع شيء منهما. فما دام الموضوع مما يمكن أن ينفك عن الشرط وضده، لأجل ذلك لا بأس بجعل المفهوم حينئذ من خلال استعمال أداة الشرط في معنى التعليق، أي إناطة الجزاء بالشرط. أما إذا فرضنا أن الموضوع لا يقبل التقسيم وإنما يقبل الترديد فقط، بلحاظ أنه لا يتصور انفكاكه عن الشرط وضده، بل هو لا محالة لا يوجد إلا متلبسا إما بالشرط أو بضده. مثلا إذا قال المولى إن كان هذا الشبح القادم، إن كان هذا الشبح القادم زيدا فأكرمه، فليس هنا أي معنى للتعليق، لأن الموضوع هنا لا يقبل التقسيم وإنما يقبل الترديد، لأن هذا الشبح الذي فرض وجوده هو لا محالة إما زيد في الواقع وإما بكر، فلا يتصور انفكاكه في واقعه عن الزيدية وجميع شنو أضدادها، لا يتصور. إذن بما أن الموضوع خارجا متلبس إما بهذا الوصف أو بضده، فلا معنى حينئذ للتعليق، بل يتعين الترديد، بمعنى أننا حيث لا ندري ونحن مترددون في أن هذا الشبح في واقعه هل هو زيد أو بكرون، قلنا إن كان زيدا فأكرمه، فأداة الشرط حينئذ لم تستعمل في التعليق، لأن الموضوع لا ينفك وإنما استعملت في الفرض والتقدير، بمعنى إن فرض أنه زيد فأكرمه، وهذا لا يعني دوران إكرامه مدار كونه زيدان فربما يكرم بسبب آخر. خلوني أكمل، إذن إذا كان الموضوع مما يمكن أن ينفك عن الشرط وضده العرفي، فحينئذ يمكن أن يقال هذا الموضوع قابل للتقسيم وأداة الشرط مستعملة في التعليق، وهو إناطة الجزاء بالشرط بحيث ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط. وأما إذا كان الموضوع مما لا يتصور انفكاكه عن الشرط وضده العرفي، فلا محال يكون المستعمل فيه أداة الشرط هو الفرض والتقدير، والذي لا ينعقد معه المفهوم. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث ما طبقه على محل الكلام، فقال بالنسبة لآية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل أن موضوع وجوب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ هو طبيعي النبأ أو النبأ الموجود؟ فإن كان الموضوع لوجوب التبين طبيعي النبأ لا بشرط من حيث وجوده وعدمه، فلازم ذلك أنه متى ما جاء الفاسق بنبأ وجب التبين في طبيعي النبأ، ولو وجد طبيعي النبأ ضمن خبر عادل أيضا، لأن طبيعي النبأ محفوظ في كلا الفرضين، فكما أن طبيعي النبأ محفوظ إذا جاء الفاسق بنبأين، فإن طبيعي النبأ أيضا محفوظ إذا جاء العادل بنبأين. فمقتضى ما تقولون من أن الموضوع طبيعي النبأ أنه طبيعي النبأ متى ما جاء الفاسق منه بنبأ وجب التبين ممن؟ من الطبيعي. والطبيعي المفروض قد يوجد بخبر العادل، إذن مقتضى ذلك أنه يجب التبين حتى لو وجد الطبيعي بخبر العادل ما دام قد وجد بخبر الفاسق. وهذا خلف المقصود جزمان. وإن قلتم بأن الموضوع النبأ الموجود، أي النبأ الذي فرغنا عن وجوده فلا محالة، النبأ المفروغ عن وجوده لا يتصور فيه التقسيم، لأن النبأ المفروغ عن وجوده إما وجد ضمن خبر فاسق أو وجد ضمن خبر عادل، فلا يتصور انفكاكه عن الشرط وضده. فبما أنه لا يتصور انفكاكه عنهما، إذن فالشك حينئذ من باب الترديد لا من باب التقسيم، ولا يصح استعمال أداة الشرط حينئذ في التعليق، وإنما يتعين أن يكون المستعمل فيه الفرض والتقدير، ومع كون المستعمل فيه الفرض والتقدير فلا ينعقد لأداة الشرط حينئذ مفهوم. فالمتحصل هو عدم انعقاد مفهوم الشرط لآية النبأ بلحاظ أن موضوعها النبأ الموجود، وهو مما لا يتصور فيه التقسيم. وهذا الإشكال الذي طرحه السيد قدس سره الجواب عنه وفاقا لما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره في بعض عباراته، من أن موضوع الشرطية في آية النبأ طبيعي النبأ، طبيعي النبأ لا بشرط من حيث تحصصه بخبر الفاسق أو تحصصه بخبر العادل. فكأن الشرطية أن طبيعي النبأ الذي لوحظ في رتبة سابقة على نحو لا بشرط من حيث التحصص، إن تحصص ضمن خبر الفاسق لم يكن حجتان، إن تحصص ضمن خبر الفاسق وجب التبين من حال شنو؟ حال تحصصه بخبر الفاسق. إذن الموضوع طبيعي النبأ والشرط تحصصه بخبر الفاسق، ومقتضى هذا التحصص أن يقتصر الحكم على حصة من النبأ، وهي النبأ التي تشخصت ووجدت ضمن شنو؟ خبر الفاسق لا مطلقا. فإن قل إذا كان الموضوع هو الطبيعي، أي طبيعي النبأ الملحوظ على نحو لا بشرط، فهذا خلف انحصار التبين في حصة من، ألا وهو ما تشخص ضمن خبر الفاسق. فأنتم تختارون أحد أمرين، إما أن تختاروا أن الموضوع طبيعي النبأ لا بشرط، فمقتضى ذلك عدم انحصار وجوب التبين في هذه الحصة، وإما أن تختاروا أن الموضوع هو نبأ الفاسق، وهذا خروج عن محل الكلام، فإن محل البحث الآن ما إذا كان الموضوع شنو؟ طبيعي النبأ لا نبأ الفاسق، وإلا لكانت الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع، والشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها، وقد سبق ذكر هذا الاعتراف. فلا بد أن تختاروا أحد الأمرين. وإذا اخترتم أن موضوع الشرطية طبيعي النبى الملحوظ على نحو لا بشرط، فلازم ذلك أن يكون المحكوم عليه بعدم الحجية ليس هو خبر الفاسق، بل المحكوم عليه بعدم الحجية ما هو طبيعي النبى إن وجد في خبر الفاسق لا خبر الفاسق. فلا موضوعية لخبر الفاسق، وإنما الموضوعية شنو؟ للطبيعي. وأن يكون الحجة ليس هو خبر العادل، بل الحجة شنو؟ طبيعي النبى حال وجوده ضمن خبر العادل، وهذا مما لا يمكن التفوه به، فإن موضوع الحجة خبر العادل بما هو خبر عادل لا بما هو طبيعي النبى، وموضوع عدم الحجية خبر الفاسق لا بما هو طبيعي النبى. إن قلت هكذا قلنا هنا نشأ خلط بين الموضوع الثبوتي والموضوع الإثباتي، فقد ذكر في الأصول في بحث الشرط في بحث مقدمة الواجب عند تقسيم الشروط إلى شرط مقارن وشرط متقدم وشرط متأخر، ذكر هناك أن سائر القيود ترجع إلى الموضوع الثبوتي، فمهما أتى المولى من قيود وربطها بالحكم في مقام الإثبات فإنها في مقام الثبوت ترجع للموضوع لا محالة. فحتى في الموارد المسلمة أنها من مفهوم الشرط، كما إذا قال إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، أو إذا طرفت العين أو ركضت الرجل فكل، حتى في مثل هذه الموارد الموضوع ثبوتا غير الموضوع إثباتا. الموضوع إثباتا الشاة وطرف العين شنو؟ قيد. ولكن الموضوع ثبوتا الشاة التي طرفت عينها، فلا محالة كل القيود المذكورة في مقام الإثبات قيدا في الحكم وليست قيدا في الموضوع هي في مقام الثبوت قيد في الموضوع. فلا يتصور أن يكون الموضوع ثبوتا هو اللا بشرط، بل محالة لا بد أن يكون هو المشروط وليس هو اللا بشرط. إذن ليس البحث في مفهوم الشرط عما هو الموضوع ثبوتا، وإنما البحث في مفهوم الشرط عما هو الموضوع إثباتا، أي في القضية الشرطية، وإلا فالموضوع دائما متقيد بهذه القيود. إذن نحن نختار أن الموضوع في القضية الشرطية الإثباتية هو طبيعي النبى، وإن كان مؤدى ذلك أن يكون الموضوع ثبوتا هو نبأ الفاسق، لكن الموضوع المأخوذ في القضية الشرطية الإثباتية والذي ينعقد عليه المفهوم هو شنو؟ طبيعي النبى. طبيعي النبأ الملحوظ على نحو لا بشرط في مقام الإثبات إن تحصص ضمن خبر الفاسق فليس بحجة، أي هذا الطبيعي الذي تحصص ضمن خبر الفاسق ليس بحجتين. فلو اجتمع خبران، خبر عادل وخبر فاسق، وكلاهما يخبران عن مضمون واحد، صح لنا أن نقول الطبيعي بلحاظ تشخصه بخبر الفاسق ليس بحجة، وبلحاظ تشخصه بخبر العادل فهو حجة. وقد ذكرنا سابقا أن الطبيعي يمكن أن يتصف بالأوصاف المتضادة بلحاظ أفراده لا بلحاظ ذاته. فلا مانع من أن نختار أن الموضوع هو الطبيعي وليس الطبيعي الموجود وليس النبأ الموجود، بل هو ذات النبأ ولا يشكل علينا بأن لازم ذلك أن يكون الموضوع ثبوتا للحجية الطبيعي، وهذا مما لا تلتزمون به، فإن هذا خلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، كما لا يرد علينا أن الموضوع لا محال خارجا، إما متلبس بالشرط أو ضده، فلا يتصور استعمال أداة الشرط في التعليق، لأننا لم نلحظ النبأ الموجود، وإنما لاحظنا شنو؟ ذات النبأ وطبيعي النبأ. وبقية الكلام في هذه الموارد، أنتم مناسبة الغدير هناك هدية إلى شيخنا